بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأعزة، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل، الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله رضي الله عنه وأرضاه. روى الدارمي وابن أبي حاتم بإسنادهما الصحيح عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ ابن مسعود: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. منهومان، المنهوم شديد النهمة، مهما أكل لا يشبع بل يطلب المزيد، وهما صاحب العلم وصاحب الدنيا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. والمرفوع رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، وهو في صحيح الجامع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال ابن القيم: ولهذا الحديث شواهد. فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النهم في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان، لا يشبع المؤمن، وأوصاف المؤمنين، وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى يدخل الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. وسئل سهل بن عبد الله: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. وقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، صائغ ذهب، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده، فأخذ أبي بمجابع ثوبه، ثم قال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ يعني كبير في السن، وتركض في الشارع ونعلك في يدك، تركض مع أصحاب الحديث، إلى متى تغدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي، ولم يفارقني القلم والمحبرة. وقد قيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. إما أن تكون عالم أو في طريق العلم تتعلم، أو مستمع، لا تدع دروس العلم وحلقاته، لا تكون الرابع فتهلك. وانظروا إلى همة ابن مسعود رضي الله عنه في العلم والطلب. روى البخاري عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فطالب العلم لا ينقطع عن العلم ولا يشبع منه، وإنما هو في طلب الزيادة منه حتى يموت. فالله تعالى لم يأمر بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وهذا أمر لخاتم الرسل وأكمل الخلق وأعلمهم بربه، نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وانظروا إلى حال الأولين. قال أبو بكر الأبهري المتوفى 75 و300 للهجرة: قال: دخلت جامع طرطوس، وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. قال: دخلت جامع طرطوس وجلست لسارية من سواريه، فجاءني رجل فقال لي: إن كنت تقرأ فهذه حلقة القرآن، وإن كنت مقرئا فاجلس يقرأ عليك، وإن كنت فقيها فاجلس يحلق إليك، وإن كنت متفقها فهذه مجالس الفقه قم إليها، فإن أحدا لا يجلس في جامعنا دون شغل. هكذا كان جوامعهم. والمراد بالعلم أيها الأفاضل في الكتاب والسنة وكتب الأئمة هو الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. الكتاب والسنة والفقه فيهما، وهو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأعظم حظ يناله الإنسان في الدنيا العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا العلم ثقيل لا يحمله أي أحد. ولذلك كان الأولون يقولون: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذه مقولة للسلف عظيمة. أول من قالها فيما وقفت عليه يحيى ابن أبي كثير أبو نصر الطائي، قال الذهبي عنه: الإمام الحافظ أحد الأعلام. رأى أنس بن مالك قال أحمد: هو من أثبت الناس، إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد. وقال ابن حبان: كان من العباد، إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة ولا يكلمه أحد. وهذه المقولة عنه رواها مسلم في الصحيح في مقدمة صحيحه، وأدخلها في وسط باب أوقات الصلوات الخمس، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ومسلم أتى في هذا الباب من العلم بما لم يشركه أحد في كثرة فوائده وغزارة غرائبه فنبه بهذا الأثر من بعده أن هذا العلم قد تعبنا في تحصيله فلا تضيعوه، وإذا أردتم رتبته فاتركوا الراحة. وهذه المقولة مروية أيضا عن ابن أبي حاتم، وهو راوي أثر ابن مسعود في درسنا في هذا اليوم. وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي أبو محمد، قال الذهبي عنه العلامة الحافظ، قال أبو يعلى الخليلي أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي زرعة، أبوه أبو حاتم وأبو زرعة خاله، أوعية العلم وإمة المسلمين. قال وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأنصار. قال وكان زاهدا يعد من الأبدال. قال الذهبي له كتاب نفيس في الجرح والتعديل 4 مجلدات، وكتاب الرد على الجهمية مجلد ضخم انتخبت منه، وله تفسير كبير في 10 مجلدات، عامته آثار بأسانيده من أحسن التفاسير. قال الحافظ يحيى بن منده صنف ابن أبي حاتم المسند في 1000 جزء، وكتاب الزهد وكتاب الكنى وكتاب الفوائد الكبير وفوائد أهل الري، لأنهم كان من أهل الري، والري الآن أين موضعها؟ نعم طهران، هذه الري. وكتاب تقدمة الجرح والتعديل، قلت الذهبي يقول وله كتاب العلل مجلد كبير. وقال الرازي سمعت علي بن محمد المصري ونحن في جنازة ابن أبي حاتم يقول قلنسوة عبد الرحمن من السماء، وما هو بعجب، رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. وسمعت علي بن أحمد الفرضي يقول ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط، كنت ملازما له مدة طويلة فما رأيته إلا على وتيرة واحدة، لم أرى منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، بل رأيته صائنا لنفسه وضينه ومرؤته. وسمعت عباس بن أحمد يقول بلغني أن أبا حاتم قال ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن، لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا. قال الخليلي يقال إن السنة بالري ختمت بابن أبي حاتم. كيف كان حرصه على العلم؟ قال الرقام فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وأبو حاتم جبل، سيرته حافلة عظيمة، وأبو زرعة أعلى منه. قال وحضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه لا، فلم أقنع منه. فقلت فهمت عني له صحبة؟ قال هو تابعي. وخذوا هذه القصة في ترجمته التي قال فيها لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمته لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال وسمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن يقول كنا بمصر 7 أشهر، أي في طلب الحديث، وهذه كانت في الرحلة الثانية له، كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فخرجت أنا ورفيق لي يوما إلى شيخ فقالوا إنه علي. قال فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فمضينا إلى البيت، فلما وصلنا البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا، وبقيت السمكة 3 أيام لم نستطع أن نشويها فأكلناها نية. فقيل له: هل كنتم أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان إذا ضاق به الحال في أيام طلب العلم يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم تحت سراج الحارس، وربما نام الحارس فينوب مكانه، فالعلم لا يستطاع براحة الجسد. وحال السلف في هذا عجب، من الصحابة فمن بعدهم ما برز أحد منهم في العلم إلا بإتعاب الجسد ونهمة الطلب. قال ابن القاسم: كنت آتي مالكا غلسا فأسأله مسألة أو ثلاثا أو أربعا، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتيه في كل سحر فتوسدت مرة عتبة بابه أنتظر خروجه لصلاة الفجر لأسأله عن مسائل، فغلبتني عيناي فنمت. قال: وخرج الإمام إلى المسجد ولم أشعر به، فجاءت جارية مالك السوداء فركضتني برجلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد خرج للمسجد، ظنت عبد من كثرة ملازمته لعتبة بابه، إن مولاك أيها العبد قد خرج للمسجد، ليس يغفل كما أنت تغفل، له اليوم 49 سنة ما صلى الفجر إلا بوضوء العشاء. هذا مالك. وقال مالك ابن أنس رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. وقال الشافعي: حفظت القرآن ونبن 7 سنين، وحفظت الموطأ ونبن 10 سنين. وقال الإمام أحمد: ربما أردت البكور في طلب الحديث، أي أخرج مبكرا، فكانت أمي تأخذ بثيابي تقول حتى يؤذن المؤذن، وكان غلاما. ونتيجة هذا، قال أبو زرع الرازي لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ولما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة. ولما بدأ الإمام النووي في طلب العلم ظل 2 سنين لم يضع جنبه إلى الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه أن ينام غفوات وهو جالس. وكان يحضر 12 درسا في اليوم الواحد. بل قال ابن درستوي: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس الغد، يعني الدرس بعد الفجر ويجلسون من بعد العصر. قال: فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد مكانا نسمع فيه الحديث. وقال الحسن اللؤلؤي: غبرت 40 عاما ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. ولما سئل البخاري الإمام عن دواء للحفظ وقد تعجبوا من عظم حفظه وأنه يسمع الحديث في العراق فيدونه في الشام، فقيل له: هل من دواء للحفظ؟ قال: لا أعلم. ثم أقبل فقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. إذا كانت عندك نهمة وداومت النظر نلت العلم. وقال عبيد بن يعيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأن أكتب الحديث. وقال داود الطائي عن نفسه أنه كان يستفت الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. وأحصي عدد الحبار أصحاب المحابر في مجلس سفيان الثوري يوما فبلغوا 30,000. هل أصحاب المحابر يكتبون؟ كم واحد منكم يكتب؟ الذي يكتبون أكثر من الذي يستمعون لا شك أن الكتاب في الغالب يكونون أقل. قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم قال: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في المجلس الحديث من الطالبين ألوف المتكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. هذا يقول في زمانه في القرن السادس، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. هذه مصيبة عند العلماء أن يتخلف الناس عن حلق العلم. قال ابن فارس: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. روى أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: دخلنا على أبي التياح نعوده، وأبو التياح من أئمة التابعين، دخلنا على أبي التياح نعوده فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. هذا في زمن التابعين. قال ابن الجوزي: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي أكل الهريسة ولا أقدر، لأن وقت بيعها هو وقت سماع الدرس. فالعلم صعب، يحتاج إلى صبر وتضحية، لولا المشقة لساد الناس كلهم. قال أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. قال ابن جماعة معلقا على هذا الكلام: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد لطلب العلم من جمع القلب واجتماع الفكر. وقد قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. قال محمد بن سهل: كنت بالمصيصة بالعراق وبها المأمون أمير المؤمنين، فأذن يوما للناس أي بالدخول عليه، فقام إليه شاب وبيده محبرة فقال: يا أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به، أي انقطعت بي النفقة. فقال له المأمون: إيش تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئا، فما زال المأموم يقول: حدثنا هشيب وحدثنا حجاج بن محمد وحدثنا فلان، حتى ذكر الباب. ثم سأله عن باب آخر فلم يذكر فيه شيئا فذكره المأموم، ثم نظر إلى أصحابه فقال: أحدهم يطلب الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث، أعطوه 3 دراهم. ليس هكذا كان دأب أهل الحديث والعلماء. قال ابن الجوزي: اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد ومن جد وجد. والعلم أيها الأفاضل نور وسكينة ورحمة وهداية وعصمة على البلاد وعلى العباد. ولذلك قال الزهري محمد بن شهاب الإمام التابعي حافظ زمانه: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاش العلم وفشوه وانتشاره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب ذلك ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن أبي أويس: سمعت مالك بن أنس يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الهوى، ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. فالناس هدايتهم بالأثر، وتآلفهم بالعلماء الذين يجمعون جماعتهم بالكتاب والسنة. فالقلوب إنما تجتمع بالعلم والسنة، والبلاد تستقر بهذا، كما قال ابن بطة رحمه الله عن الصدر الأول، قال: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب كيف يقبض العلم. ثم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، هذه خليفة المسلمين، يكتب لنائبه: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا، أي للناس، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وحضور المجالس، مجالس العلم التي في المساجد، أجر عظيم وجهاد كبير. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وعن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ قلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. ولذلك كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. فالعلم حياة وعصمة، فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص على تعلم ما ينجو به عند ربه. من هما لا يشبعان؟ صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن. فإذا رأيت نفسك مسدودة عن العلم فاعلم أنك لست من أهله، لأن صاحب العلم منهوم لا يشبع من العلم. فاحرص حتى يكون العلم لك طبعا وعادة، واجتهد حتى تنشر الخير في بلدك وبين أهلك، ويشع النور، نور القرآن، نور السنة. لأن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، ونزول الملائكة والرحمة تعم الأرض، وتجد في المسجد سكينة وروح وحياة. نسأل الله عز وجل يحيي قلوبنا بالعلم النافع، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.